الشريط الثامن.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: طهارة المكان والثوب. قال: وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب. فقيل: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل: وجوب السنن المؤكدة. في هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله عن أمر له تعلق بالطهارة الشرعية، ألا هو طهارة المكان الذي يصلى فيه وطهارة الثوب الذي يصلى به. ويضاف إلى هذا الذي ذكره المصنف، يضاف إلى المكان والثوب البدن، فلا بد من طهارة المكان ولا بد من طهارة الثوب والبدن. وعندما نتكلم عن طهارة البدن ليس المقصود منها الطهارة من الحدث، سواء كان الحدث أصغرا أو أكبر، وإنما المقصود طهارة البدن من إصابته بنجاسة. وإلا الطهارة من الحدث هذه قد مرت معنا وتحدثنا عنها، لكن البدن في حد ذاته هل به نجاسة أو هل تلطخ بنجاسة؟ هذا هو المقصود بأنه لا بد من طهارة البدن إضافة إلى طهارة المكان والثوب عند الصلاة خاصة. وقد مر معنا عند تعريف الطهارة كنا أن الطهارة هي صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به وفيه وله، كما ذكر ابن عرفة رحمه الله وغيره. وقلنا أن المقصود بقولهم له أي ذات المصلي، المصلي نفسه. وقولهم به أو فيه، فيه المقصود بإيش؟ المكان، فلا بد من طهارة المكان. وقولهم به المقصود بذلك كل ما يلامس البدن المصلي، فيشمل ذلك ماذا؟ البدن نفسه وكذلك الثوب الذي يلقيه عليه. إذن فظهر من خلال تعريف الطهارة على أنه لا بد من طهارة المكان ولا بد من طهارة الثوب ولا بد من طهارة البدن عند الصلاة. أول ما ينبغي أن يعلم في خصوص هذا الفصل أن أهل العلم اتفقوا على أن طهارة هذه الأمور عند الصلاة، كلامنا أصلا عن الصلاة، طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن، البدن عند الصلاة، هذه الأمور متفق على أنها لا بد أن تكون قائمة، لا بد من طهارتها، هذا أمر مجمع عليه، بمعنى مجمع على أن طهارة الثوب والمكان والبدن عند الصلاة هذا أمر مأمور به شرعا، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وقد حكاه غير واحد منهم، ومنهم ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصر. إلا أنه لا بد من تحرير محل هذا الإجماع، وهذه القضية ينبغي أن ننتبه إليها طلاب العلم. كثيرا ما يقف طالب العلم عند حكاية الإجماع في مسألة معينة، فربما يفهم الأمر على خلاف المراد. مثلا لما سمعتم قولي على أن العلماء قد أجمعوا على أن طهارة الثوب المكان والبدن هذا أمر مأمور به شرعا، ماذا فهمت؟ لا بد من تحرير، ما المقصود بهذا؟ ما المقصود بأن العلماء قد أجمعوا على أن طهارة هذه الأمور مأمور بها شرعا، ما المقصود بهذا؟ لا بد من تحرير، لا ليس المقصود أنه ماشي هذا خطأ. إذن لا بد من تحرير المقصود، لأن الأمر عند جمهور العلماء قد يكون واجبا قد يكون مندوبا، المقصود أنه مأمور بها إما على سبيل النذر أو على سبيل الإيجاب، فقد يحمل البعض هذا الإجماع اللي نحكي على ماذا؟ على الإيجاب، ويكون الأمر على خلاف إيش؟ فالمقصود من حكاية هذا الإجماع بمعنى ما حقيقته ما صورته، على أن هذه طهارة هذه الأمور مأمور بها بغض النظر على حقيقة الأمر هل هو للإيجاب أو للنذر، أو بمعنى آخر اتفق العلماء على أن المرأة إذا صلى مثلا في نجاسة أو على في مكان فيه نجاسة على نجاسة أو بدنه أثناء الفرج كان ملطخا بالنجاسة متعمدا ذلك، فإن هذه الصلاة غير مأمور بها شرعا أو قد أداها صاحبها على خلاف الوجه المأمور به شرعا، هذا هو المقصود. أما أن هذا المأمور هل هو على سبيل الإيجاب أو على سبيل الندب هذا محل خلاف بين أهل العلم. أو مثلا نقول هل طهارة هذه الأمور على سبيل الشرطية أو على سبيل الوجوب فحسب، بمعنى أن الإنسان إذا صلى في مكان نجس هل هذا يعني يعد طهورية أو طهارة هذا المكان يعد شرطا، بمعنى في حالة ما إذا صلى في هذا المكان النجس فإن صلاته باطلة، هل هذا الأمر على سبيل الشرطية؟ هذا كذلك محل نزاع بين أهل العلم، لكن طهارة هذه الأمور هذا أمر لا بد منه مأمور به شرعا بغض النظر على هل هذا المأمور به هل هو على سبيل الإيجاب على سبيل الندب هل هو للشرطية أو غير ذلك، هذه أمور محل خلاف بين أهل العلم، هذا هو المقصود بالإجماع. لذلك دائما أبان أحيانا يقع طالب في الإشكال قل إجماع محكي ثم بعد قليل أجد أن العين يحكي الخلاف في المسألة، والإجماع على صورة معينة إجماع على شيء معين فينبغي أن يحرر صورة الشيء المجمع عليه، هذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها طلاب العلم. إذن كما قلنا طهارة المكان طهارة الثوب طهارة البدن عند الصلاة هذه من الأمور المأمور بها شرعا إجماعا، المأمور بها شرعا إجماعا كما قلنا بغض النظر وإذا هذا الأمر للإجابة للندب هل هو الشرط ولا مش الشرط، هذا محل خلاف سيأتي الكلام عن هذه القضية. هذه مسألة أولى ينبغي أن نؤصلها في خصوص هذا الفصل. المسألة الثانية أن الأصل في المكان وفي الثوب وفي البدن طهارة، الأصل في المكان وفي الثوب وفي البدن طهارة، على سبيل الأبخص من أصله لأن نجد في كتب الفقه يبحثون مسألة يقولون في حالة ما إذا اشتبه على المصلي طهارة ثوبه إيش يفعل، لكن بناء نحن نجيب بناء على القاعدة نبني على الأصل، لكن نجد يعني في كتب الفقه الخلاف فيرد على من يعني خالف القول بالطهارة يقول الأصل ما دام هناك اشتباه وشك فنرجع إلى أصل المسألة، فأصل المسألة ماذا؟ أصل المسألة طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة ماذا؟ وطهارة البدن، هذا هو الأصل، وهذا راجع إلى الإجماع الذي حكاه ابن تيمية، تذكرون أن ابن تيمية راح حكى على أن الأعيان الأصل في إيش؟ طهارة. لكن هنا مسألة يعني لم أذكرها لكم قبل لا بد من تحريرها حتى في حكاية إجماع الإسلام في ميعاد في خصوص نعم شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلنا حكى الإجماع على أن الأعيان الأصل فيها الطهارة، ومن هذه الأعيان متى الزمن البدن، لكن في خصوص عين المكان وعين الثوب وعين البدن حكي عن بعض المتأخرين القول بخلافها، بمعنى حكي عن بعض المتأخرين القول بأن المكان ليس طاهر الأصل فيه، والثوب ليس طاهر الأصل فيه، كذلك البدن ليس طاهر الأصل فيه. وارجعوا إلى الإشباه والنظائر لابن نجيم رحمه الله، فقد حكى ذلك عن بعض المتأخرين، وكذلك حكى ذلك ابن قدامة الموفق رحمه الله في الروضة. لكن كما قلنا، مع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي الإجماع. شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر لما ذكر أن بعض المتأخرين قالوا بخلاف هذا الأصل، يعني قالوا بعدم طهارة المكان والثوب والبدن، قال وهو يرد عليهم، قال والصحيح القول بالطهارة وهو كالإجماع. في موضع قال وهو كالإجماع، في موضع فرح بالإجماع، في موضع قال نعم الأصل أو الصحيح هو الطهارة وهو كالإجماع. تورع شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مبني على ماذا؟ على أن هناك من خالف من المتأخرين، لكن لماذا في موضع حكى الإجماع ولم يقل كالإجماع؟ لأن فعلا هناك إجماع، لكن كما ذكر شيخ الإسلام إجماع المتقدم، بمعنى القول بأن الأعيان أي الأشياء الأصل فيها الطهارة هذا أمر مجمع عليه عند المتقدمين من أهل العلم، والعمدة في إجماعه. أما من تأخر أو بعض من تأخر وخالف يعد إيش؟ يعد هؤلاء قد خرقوا ماذا؟ قد خرقوا الإجماع. إذن فلا بد أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور التي تذكر في كتب أهل العلم، فلا بد من تتبعها حتى نقف على المقصود. واضح؟ ولذلك نقول أن الأصل قاعدة الآن، أن الأصل ماذا؟ طهارة الأعيان، منها إيش؟ المكان، هذا هو الأصل. بمعنى لا وقع نفسك أنت وجه هذا المكان اللي تصلي فيه طاهر ولا ماشي طاهر، تقول الأصل هو إيش؟ هو الطهارة، لأن هذه القاعدة ديال أن الأصل هو طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن، ويطرأ على هذا الأصل الشك فتبقى القاعدة المعروفة اليقين الشك، كما قال الناظم وترجع الأحكام لليقين فلا يزيد الشك لليقين. اليقين هو الأصل، لأن الأصل يقين، الأصل اللي هو يقين طهارة هذه الأمور. لما يوقع لك شك واش هذا المكان اللي غنصلي فيه طاهر ولا ماشي طاهر، هذا الثوب اللي غنصلي فيه وقع لك شك واش طاهر ولا ماشي طاهر، البدن لك موقع في الشك، ترجع للأصل تبني على الأصل ولا يلتفت إلى ذلك الشك، بمعنى ذلك الشك يهضر شرعا ولا يلتفت إليه بناء على الأصل الذي هو يقين. كما قال الناظم الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والشجار، وهذا كما قلنا له تعلق بالأعيان وهو إجماع المتقدم. واضح؟ إذن هذه قاعدة لا بد كذلك أن نضبطها في خصوص هذا الفصل. يقول الناظم يقول المصنف رحمه الله وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب. إذن هنا هو تحدث لنا على طهارة المكان، البقعة اللي غنصلوا فيه هي المكان اللي غنصلوا فيه، طهارة المكان وطهارة إيش؟ الثوب الذي يصلى به، ويضاف إلى ذلك كما قلنا البدن، بدن الإنسان كذلك ينبغي أن يكون إيش؟ طهر، إضافة إلى طهارة الحدث الذي تكلمنا عليه مرت معنا. واضح؟ إذن عندنا طهارة المكان، طهارة الثوب، طهارة البدن. الناظم هنا قال واجبة، وقضية وجوب طهارة هذا المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن هذه مسألة مختلفة فيها بين الفقهاء. نعم مأمور بها شرعا، لكن واش الأمر الإيجاب الاستحباب الندب مسألة مختلفة فيه. بعضهم قال وجوبان، بعضهم قال ايش هذا على سبيل الندب، والقول بالوجوب نحكي عن المالكية، وكذلك القول بالندب نحكي عن المالكية بلوش، يعني بعض المالكية قالوا بالندب وبعض المالكية قالوا باش بالوجوب، وبعض أهل العلم قالوا إيش؟ قالوا بأن طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن عن الصلاة شرط. شو معنى شرط؟ بمعنى إذا ما كانش هذه الأمور طهرة عن الصلاة الصلاة باطلة، هذا معنى الشرطية. فالمسألة مختلف فيها. هنا المصنف ماذا يختار؟
الا كمل الكلام هذاك كمل اش قال ها لان بغضه الوجوب هذا هي هضره عند بعض المالكيه اسمع اش يقولوا وطهاره المقعد للصلاه واجبه وكذلك طهاره الثوب فقيل ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض ها وقيل وجوب السنن المؤكده اذا انتهى الوجوب هذا عندهم او عند بعضهم على التدقيق والتحقيق عند بعضهم فيهش كلام يعني ما دمتم مالكيه انتم ما تفهموا هذه القضيه هذا راه في اصطلاح عند بعض المالكيه وهو جار على لسان كثير من المالكيه ومسطور في كتبهم ان رفضه الوجوب اما يطلقونها باعتبار الاصل بمعنى الوجوب اللي هو بمعنى الفرض او بمعنى اخر يطلقون رفضه الوجوب اللي تقابل ايش الندب المستحب ويطلقون لفظة الوجوب على ما هو سنة مؤكدة هذا اصطلاح عند بعضهم وممن جرى على هذا الاصطلاح المصنف المصنف جرى على هذا الاصطلاح بمعنى ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله جرى على بمعنى السنة المؤكدة تطلق عليها مرة مرة لفظة الوجوب كما صنع رحمه الله لما تكلم على صلاة العيد في الرسالة لما تكلم على صلاة العيد قال وهي سنة واجبة لكن المذهب في المسألة أنها سنة مؤكدة لكن هذا الاصطلاح كما قلنا إذا فلفظة المصنفنا وطهارة البقعة للصلاة واجبة في الكلام واشهد الوجوب وجوب الفرائض بمعنى الواجب اللي تقابل المستحب ولا نقصد الوجوب هنا بمعنى سنة مؤكدة شو معنى الوجوب وجوب السنة المؤكدة شو معناها بمعنى يتأكد استحبابها على ما ذكره الحافظ ابن حجر إذا هذه المسألة هذه كنت تفهموها حتى هي بالنسبة لطلاب العلم خاصة هذا اصطلاح عند ماشي عند كل المالكية لكن عند بعض المالكية شو معنى هذا الكلام بمعنى عندنا لفظة الوجوب تطلقها نعاود لفظة الوجوب تطلقها على ما يقابلش المستحب باش من فرائض الله يهديك لفظة الوجوب يطلقونها على ما يقابل المستحب ياك ويطلقونها على السنة المؤكدة على السنة المؤكدة ما بلغيش الفرضية فالسنة المؤكدة معناها يتأكد استحبابها يطلقون عليها لفظتيش او اسم الوجوب واضح وش معنى هذاك الوجوب اللي هو وجوب السنه المؤكده معنى الوجوب اللي تطلقوا على السنه المؤكده الذي ذكره الحافظ ابن حجر ذكر الحافظ ابن حجر المساله هذه وهذا الصلاح اللي جرى عليه المالكيه ذكروا الحافظ ابن حجر في الفتح وبين ان المقصود لما تيقول وجوب السنه بمعنى يتاكد استحبابه هذا المقصود من عندهم اللي بغى يرجع من طلاب العلم كلام الحافظ ابن حجر رجع للفتح في المجلد الاول في كتاب الغسل المشرح كتاب الغسل ولما تشرح بالذات احاديث باب الجنوب يتوضا ثم ينام رجعوا لهذا الباب هذا الاحاديث اللي ذكرت شفتها الامام البخاري شرحها الحافظ فهذاك الشرح بقاوها اللي كلام اللي نقول دابا باب الجنوب يتوضا ثم ينام حتى الباب أبقوا هذا الكلام هذا ديال الحافظ ابن حجر وذكر على أنه هذه عبارة جرت عند المالكية كثيرا وبين أن قصدهم من الوجوب وجوب السنن المؤكدة أنه يتأكد إيش استحبابها وكيف قلنا هذا الأمر هذا راه جرى عليه المصنف ابن أبي زيد القيرواني وذكر هذه المسألة على أن ابن أبي زيد القيرواني هو من المالكي الذين جروا على هذا الصلاح شكون ذكروا شكون ذكروا هذه المسألة ذكرها العلامة الشنقيطي في شرح المراقي مراقي السعود نصر الورود في شرح مراقي السعود للعلامة الشنقيطي ذكر هذه المسألة لما؟ لأن صاحب المراقي نص على هذه المسألة ها؟ فقال صاحب المراقي وبعضهم سمى الذي قد أكيد منها بواجب فخذ ما قيد ايش بغى يقول صاحب المراقي وبعضهم شكون بعض المالكية ها وبعضهم سمى الذي قد اكد منها من ايش تكلم على السنه اللي تقابل الفرض ها وبعضهم ثم الذي قد أكيل عشرة أول منها أي سنة منها بواجبين فخذ ما قيل. كما قلنا أن بعض المالكية أطلقوا على السنة المؤكدة اسمش اسم الواجب. وكيف قلنا المقصود من لما تقولوا هذا واجب وجوب السنة المؤكدة ما تبلغش بلغ الوجوب الفرضية اللي تأتم الإنسان يتركها وإنما قصدهمش ما يتأكد على ما ذكره ايش الحافظ في الفتوى إلا. وقفت على كلام للعلامة عبد الرزاق عافية تسأل فئة لأنها مهمة جدا مسمى الله منها. العلامة عبد الرزاق عافية تعرفه ولك النائب ديال اللجنة الدائمة لما كان فيها الشيخ من باب رحمه. وهذا الرجل هذا عالم كبير وهو مصري الأصل وعنده دراية وتمرس في الفقه المالكي. العلامة عبد الرزاق عافية عنده واحد مجلد في الفتاوى ديالو اعتنى بها الشيخ عيد عباسي حفظه الله. النص في هذه الفتاوى قال ما هو النص؟ قال وترك السنة المؤكدة عند المالكية إثم. هذا كلامه كلام الحافظ بن حجر خلاف هذا الدراسة. لأن في المسألة مشكل تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر. وإلا ظاهر الكلام لأن ظاهر الكلام تأكد ما ذكره من؟ حافظ بن حجر. لأنه ما تقابله تقول لك هذا ماشي واجب وجوب فرائض وإنما واجب وجوب سنة المكان. هذه المقابلة تدعني ماذا؟ تأكد الكلام ديال الحافظ بن حجر. لكن هذا كلام العلامة عبد الرزاق عنده مسألة تحتاج إيش؟ مزيد إيش؟ بحث ومزيد نظر. وكنا نميل إلى كلام الحافظ بن حجر لكن كلام العلامة عبد الرزاق حبيبي ما دام أنه رجل عنده شبه تخصص في الفقه المالكي ومتمرس فيه رحمه الله فلا بد يعني المسألة تحتاج لمزيد نظر ومزيد إيش تجمع. إحنا دابا يهمنا هذا المسألة هذه ديال واش هذا الأمر هذا طهارة المكان ولا طهارة الثوب وكذا واش هو واجب وجوب السنان مؤكدة ولا واجب وجوب الفرائض تبعكم الآن من هذا الشيء. إحنا شوفوا قلنا كاين الخلاف كاين اللي تيقول واجب كاين اللي تيقول مندوب كاين اللي تيقول إيش. إحنا ما هو الصحيح شرعا؟ واش طهارة هذه الأمور هذه واجبة ولا ماشي واجبة؟ فاقصد الوجوب هنا الوجوب اللي هو الأصل في الاصطلاح معروف اللي عليه الجمهور. دعكم الآن من الاصطلاح اللي عند بعض الناس نقصد الوجوب هنا اللي تقابل ايش المستحب والواجب بمعنى راه ما كانش الى البقعة ما طهراش ومشيتي صليتي فيها وتعرف هذا الأمر هذا راه آثم. هذا هو الوجوب اللي تكلموا عليه. فاش واش فعلا هذا الأمر هذا واجب؟ صحيح من أقوال أهل العلم إيجاب طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن عند الصلاة. هذا هو الصحيح. قلنا كل قلب النبي وكل أقوال أخرى لكن الصحيح أن طهارة المكان المكان اللي قد صلي فيه يجب أن يكون طاهرا. إنسان لا ما طهرش المكان دياله هو تعرف المكان اللي قد صلي فيه هو تعرف راه نجس راه يأثم شرعا. لأن الصحيح كما قلنا إيجاب الطهارة طهارة المكان طهارة الثوب طهارة البدن. شنو الدليل؟ بالنسبة للثوب بالنسبة لإيجاد طهارة الثوب من الأدلة التي أتى بها أهل العلم الأحاديث التي جاءت في خصوص دم الحيض أمر النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من هذه الأحاديث المرأة أن تحط الحيض الذي في ثوبها وأن تقرصه. قال أهل العلم هذا يدل على إيجاب إزالة النجاسة عن الثوب. هذا من الأدلة التي أتى بها أهل العلم. من الأدلة اللي جابها أهل العلم إضافة إلى أحاديث دم الحيض ذكروا قول الله عز وجل وثيابك فطهر. علاش ما قدمتش الآية؟ لأن مختلف استدلال بهذ الآية. البعض من أهل العلم قال وثيابك فطهر تدل على إيجاب طهارة الثوب إيجاب طهارة الثوب. لكن البعض رد قالوا المقصود هو ثيابك فطهر أي قلبك فطهر. الصحيح أن الاحتجاج بالآية صحيح. نحتج بالآية على إيجاب طهارة الثوب صحيح. علاش؟ نعم ذكروا علماء في تفسير قول الله تعالى وثيابك فطهر ذكروا القلب وذكروا الثوب وذكروا غير ذلك. فما نقولوش إما المقصود القلب وإما المقصود الثوب. لا هذا من باب إيش؟ من باب اختلاف إيش؟ تنوع. بمعنى راه إلا حملنا الآية على القلب راه صحيح، حملناها على الثوب راه صحيح. بمعنى الآيات تحتمل هذا وتحتمل ذاك، وهذا تسميه العلماء خلاف التنوع. يعني هذا المعنى صحيح تحتملوا الآية وتقبلوا، وهذا المعنى كذلك صحيح تقبلوا إيش؟ الآية. إذن هذا كذلك من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على طهارة ماذا؟ على طهارة من الأدلة التي استدل بها العلماء على طهارة الثوب. حديث مشهور معروف، لما خلع النبي عليه السلام نعليه في الصلاة، لم يدخل في العموم ثياب العلماء، خلع النعال ديالو فاش أثناء الصلاة. علاش الصحابة من ورائه خلعوا ايش نعالهم؟ علاش خلع النبي عليه السلام؟ جاءه جبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبره أن في نعله أذى أو قمر في نشي نجاسة ما، فخلع النبي عليه السلام نعله. فقال العلماء هذا فيه دلالة على أنه لا بد من اجتناب من إزالة النجاسة على الثوب أو على النعل. إذن فهذه من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على إيجاب ماذا؟ على إيجاب طهارة الثوب. هذا بالنسبة للثوب. بالنسبة للبدن، بالنسبة للبدن، بالنسبة للبدن استدلوا الإجابة طهارة البدن سائر الأحاديث الواردة في الاستنجاء والاستجمار تدل على هذا الأمر. هذا كما قال أهل العلم، الأمر بالاستجمار وبالاستنجاء وهذه الأمور، هذه الأحاديث الواردة في الباب، وسيأتي معنا في الكلام عن الاستنجاء والاستجمار والاستطابة. هذه الأحاديث الواردة في الباب تدل على ماذا؟ على أنه لا بد من طهارة إيش؟ لا بد من طهارة البدن. ومن الأدلة التي استدل بها العلم كذلك الأمر، الحديث الذي ورد فيه الأمر بغسل المذي، ومر معنا على أن المذي نجس اتفاقا، فهذا النجس صبش بدل الإنسان، فأمر النبي عليه الصلاة بغسل المذي. الحديث الذي مر معنا فليغسل ذكره وأنثيه، فاذكروا الحديث، فأمر النبي عليه الصلاة بغسل إيش؟ المذي، لأن النبي قال هذا الكلام هذا في خصوص المذي، فليغسل ذكره وأنثيه أي خصيتيه، قاله في حق إيش؟ المذي. فهذا الأمر هذا بغسل المذي دل على إيجاب طهارة إيش؟ البدن. من الأدلة كذلك التي أتى بها أهل العلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح المشهور، لما أخبر النبي عليه السلام على أن عن عذاب من في القبر ممن إيش كانوا لا يتنزهون عن البول. وهذا الحديث هذا يصح أن يكون دليلا على طهارة إيش البدن، ويصح أن يكون دليلا على طهارة على إيجاب طهارة إيش الثوب، لأن البول يصيب البدن، عدم التنزه من البول يصيب البدن ويصيبش الثوب. طبش وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر هذا من الكبائر. ها إذن فهذا كذلك دليل على من قال بإيجاب طهارة إيش البدن. بقي طهارة إيش المكان. استدل من قال بالإيجاب بقول الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا أمر بالتطهير، تطهير المكان. نعم قد يقول قائل هذه آية في شرعية من قبلان، لكن الصحيح على ما شرع من قبلان شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما يبدو، هذا هو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء والفقهاء، هذا مذهبهم في المسألة. لأن هذه القاعدة هذه مختلف فيها، لأن هذه القاعدة هذه من القواعد أو من المصادر الاستدلال التبعية لا شرع من قبلنا. فالصحيح الذي عليه الجماهير كما حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، على أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما يرده. وهذا الذي رجحه الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، واستدل الشيخ محمد صالح العثيمين بقول الله تعالى فبهداه مقتدي رحمه الله، استدل بهذه الآية، لكن بقيد ما لم يرد في شرعنا ما يرده. إذا الآية حجة إن شاء الله تبارك وتعالى على إيش؟ على إيجاد طهارة المكان. دعك الآن من الآية اللي كان فيها الخلاف، حديث بول الأعرابي، حديث بول الأعرابي بل في ماذا؟ في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على هذا المكان الذي بال فيه الأعرابي دم من ماء. لماذا؟ للتطهير، أن المكان يصب فيه. إذن هذا كذلك دليل استدل به أهل العلم على إيجاب ماذا؟ إيجاب طهارة المكان. إذن فالصحيح صحيح على أن طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن هذه من الأمور الواجبة، وقفنا عند هذه واضحة الآن. كي اللي قال بالندبة، لكن الندبة الصحيح لوجوب وخ الوجوب، واش وجوب طهارة هذه الأمور بمعنى شرط ولا وجوب بلا شرطية؟ لأن إذا قلنا هذا الوجوب وجوب بمعنى الشرطية، بمعنى تولي إلا كان المكان ماشي طاهر وعرف الإنسان صلى فيه رفلته إيش باطلة، بل حتى قاعد ننسى شي قاعد ننسى نسي أن هذا المكان راه نجيس وصلى فيه وبعد ذلك تذكر صلاته إيش باطلة، لأن الشرطية هذه. ولن نقولوا هذا الوجوب هذا ماشي الشرطية، علاش ربطنا الوجوب قدر يكون الشرطية والوجوب ماشي الشرطية؟ لأن القاعدة عند أهل العلم أن الإيجاب قد يكون إيش شرطا وقد يكون غير ذلك، بخلاف الشرطية. إذا قلنا هذا الشرط يلزم منه الوجوب، أقل لها القاعدة الشرطية يلزم منها الإيجاب. لما نقولوا هذا الشرط كذا بمعنى الواجب خلاص يلزم منه قولا واحدا، لكن لما نقول الوجوب ما يجوز منه الشرطية، قد يكون شرط قد ما يكون شرط. واضح هذه القاعدة هذه، قالوا لها مهمة في الفقه مهمة، الشرطية يلزم منها الوجوب، لكن العكس لا. إذا قلنا ثبت لنا شرعا أن هذا الأمر واجب، واش نقولوا يلزم منه الشرط؟ لا، قد يكون شرط قد ما يكون شرط، لكن لما ثبتوا شرعا أن هذا الأمر هذا شرط يلزم منه الوجوب. واضح؟ احنا الآن وقفنا الأحاديث فقط تدل على أن الأمر واجب، واش هاد الأحاديث اللي ذكرنا لكم الآن تدل على الوجوب؟ تدل على الشرطية؟ ها؟ الذي يظهر أنها تدل فقط على إيش؟ الإيجاب، واجب الأمر، لكن كيف قلنا الواجب لا يلزم منه الشرطية، قدر يكون هاد الأمور تكون شرط، قدر ما تكون شرط، ولذلك وقع الخلاف. الوجوب دابا انتهينا منه ياك، بقى دابا واش هاد الأمور هذه شرط ولا ما فيش شرط؟ ها؟ تلقاو في كتب الفقه تعزيو الجمهور الفقهاء على ان القول بالشرطيه هو مذهبهم مذهب الجمهور، لكن هذا الاطلاق هذا فيه نظر، لا بد من تحرير ما هو الشرط في خصوص هذه المساله عندهم، فتحتاج تحرير. وكثير من يتكلم عن هذه المساله في كتب الفقه ما يحررون ما قصد الجمهوري بذلك. نعم نقدروا نقولوا راه ما تيحروهاش ما تيذكروش قيد الجمهور باعتبار ان الفقيه او الدارس تفهم، لكن في زماننا الان هادشي تلقاه بعض كتب المعاصره الناس ما غاديش يفهموا راه شنو بغاو يقولوا الجمهور، او انه تيتكلموا على شي مساله مفترضه لان خصوصا هما واحد المسألة كثير من الامور لا تذكر ها باعتبارش ثقة بالقارئ غادي نذكروها هذه قاعدة نذكروها الان هذه خصنا نفهموها في اذا بغينا نفهموا كلام اهل العلم والا راه اصلا لما العلماء تتكلموا على هذا الامر هذا واش شرط ولا ماشي شرط بواحد القيود مفترضة بقيد القدرة وبقيد العلم وبقيد التذكر اصلا مساله مفترضة لكن في بعض الكتب ما تذكرش خاصة المعاصر لكن خاصة تذكر بالنسبة للمعاصر تذكر لان الناس ما تفهموش هذه القيود راك تكون مفترضة اصلا فالكلام اصلا في بحث الشرطية هذه الامور ولا ما جاي شرط راه بفرضش القدرة واش والعلم والتذكر والا حالة ما اذا كان الانسان عاجز ما كاينش القدرة هذا حد خوار هذا دابا نجيو ليه عاجز الانسان باش يصلي شي ثوب طاهر هذا بحد خوار ولا ما لقاش شي مكان طاهر هذا بحد خوار اذا قضية العجز الا كانش جاهل ما عندوش العلم ان هذا المكان هذا ايش نجيس هذا بحد خوار عاوتاني وننسى عرف ننسى النساء هو بحد خوار اذا اصلا بحثنا احنا لما تنتكلموا واش هذا الامر اللي حررنا الان على انه واجب واش وجوب الشرطي ولا ماشي الشرط هذا بحث اخر قلنا يفترض فيه ايش القدره والعلم والتذكر ذكرتي ان هذا المكان راه نجي ماشي ناسي وعندك العلم به وعندك القدره هي الثوب نجس هذه القدره تصلي في ثوب ماشي نجس هذا المكان نجس عندك القدره انك تصلي في مكان اخر طهواك اذا نفترض هذه الامور ما نتكلموا على هذا المثال اما في حاله النسيان في حاله العجز في حاله الجهل هذه مباحث اخرى فنفرعوها حنايا على هذا الشيء واضح اذا ما افترضنا كلامنا على الشرطيه وعدمها مع القدرات مع العلم مع التذكر واخا الشرط هذا الشيء ولا ماشي شرط في الخلاف بين اهل العلم اللي قال الشرطيه ابن دليل ما دليل الشرطيه ما دليل الشرطية انتبهوا الآن هذه الأحاديث التي استدل بها على وجوب هذه الأمور طهارة هذه الأمور إذا تأملنا فيها ليس فيها دليل على الشرطية علاش؟ لأن دليل الشرطية يكون إيش؟ أحاديث تدل على نفي ذات الصلاة أو نفي صحتها إذا كانت الأحاديث اللي تدل على الوجوب تدل على نفي ذات الصلاة أو تدل على نفي صحة الصلاة فنقول هذا دليل على الشرطية لكن هذه الأحاديث المستدل بها على الإيجاب ما فيهاش أو ما تدلش على نفي ذات الصلاة وكذلك لا تدل على نفي صحة الصلاة باش نقولوا راه هي دليل على الشرطيه مع ذلك قال من قال اللي قالوا بالشرطيه قالوا كلام اخر قالوا هذه الاحاديث اللي دلت على الايجاب طهاره هذه الامور يفهم منها ايش النهي بل يفهم منها النهي عن الصلاه في مكان نجيس عن الصلاه في ثوب نجيس عن الصلاه ببدن نجيس اذا هذه الاحاديث تدل على هذا النهي والنهي يقتضي الفساد اش معنى يقتضي الفساد يقتضي الفساد المنهي عنه ياك لكن ماشي ديما المشكله فسد له قالك ما دام هذه الاحاديث تدل على النهي القاعده تقول النهي يقتضي الفساد على ما دام نهينا على الامور هذه الى صليتي يقتضي الفساد بعد شنو فساد البطلان اذا الشرط لان اللي تفيد البطلان الفساد هو الشرط لكن قاعدة النهي يقتضي الفساد نعم صحيح لكن فين مجالها فين خصك تحط القاعدة ها امتى نقول النهي يقتضي الفساد اذا كان النهي عن الشيء لذات الشيء او لجزء منه اختصار ما اختصروا كاع كاين ديك كلام طويل لكن اختصاره لبه وجوهره هو هذا هذه ضابط القاعدة النهي يقتضي الفساد اذا كان ايش إذا كان يعني الشيء لذاته لجزء منه. أما إذا كان النهي لأمر خارج عنه حال حنا نتكلمه مسبر الصالة نتكلمه على بطلان الصالة، طهارة المكان حاجة خارج عن الصالة، طهارة الثوب حاجة خارج عن الصالة، طهارة البدن حاجة خارج عن الصالة، فما يصح أن نطبق قاعدة النهي يقتضي فاتح. ولذلك الشوكاني رحمه الله يرى عدم الشرطية كما ذكر هذا في السيل الجرار، وذكر أن الأحاديث نعم الأحد قال الأحد التي تدل على الإيجاب ما فيهاش دليل على نفي ذات الصلاة أو نفي صحتها، لكن مع ذلك الراجح هو شرطية الرب. شو الدليل؟ نعم الأحاديث التي استدلنا بها على الإيجاب لا تدل على الشرطية، لكن شنو اللي تدل على الشرطية؟ مش طهر اللي تدل على الشرطية طهارة الأمور هو التعمد. إذا انتبهت أن افترضناش قدرة والعلم والتذكر، صور شي واحد عارف المكان نجيس وقادر ما يصليش فيه وما نساهش وما عدد بسطل شنو صلاته مش من آثم إضافة للكيت بسطلته باطلة. ولذلك القاعدة وذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصحيح الممتع قال لك الواجب مع الواجب إذا أثبتنا أن هذا الشيء المعين واجب مثلا في الصلاة حالنا رجحنا أن طهارة المكان واجبة في الصلاة، إذا كان الشيء واجب مثلا في الصلاة إذا لم يفعله المرء عمدا فتتعد الصلاة باطلة. فهذا معنى الشرطية بهذا المفهوم هنا، وهذا هو مذهب الجمهور. ولذلك اللي تعذيو في بعض الكتب أن مذهب الجمهور القول بالشرطية ما تقيدوش حالة العمد، وإلا في غير حالة العمد مذهب الجمهور خلافك. مذهب الجمهور يقول لك في حالة ما إذا نسي أو كان في حجل صلاته صحيحة، مذهب الجمهور فلا بد أن نحرر ما المقصود بمذهب الجمهور في الحالة الفلانية أو في الحالة العلانية وهكذا. دائما المسائل تحرر، فهمت المقصود؟ والذي يؤكد الشرطية بحالة التعمد أن الإنسان إذا تعمد هذا يدل على استهتاره وربما استهزائه، واضح؟ وهذا كما قلنا بقيد العمد، لأن افترضنا أن الأمر تكون باش بالقدرة وباش بالعلم والتذكر وهذا يدل على التعمد والقصد. قلنا هذا هو مذهب الجمهور كما ذكره ابن قدامة في المهر. واضح الكلام؟ وخ في غير حالة التعمد، تدفلنا حالة التعمد واضحة، لكن لا يتصور في مسلمين أن يتعمد خلاص. وش تصور في مسلم تعرف هذا المكان هذا نجيز وكان نجيز وكان نجيز؟ يمكن المسلم يدير هذا الفعل، يمكن إما أن يكون إما أن يكون مستهترا أو مستهزئا. إذا كان مستهتر فاسق، كان مستهزئ كافر، حيث هناك فرق بين الاستهتار والاستهزاء، ودي مسألة في التكفير قليلة تضبطها في قواعد التكفير، قليلة تضبط هذا الفرق بين هذين الأمرين. الله يرحم الشيخ باز قال لهم فاعل المعصية في شدي ذاته لا مستهتر كفروج ودي بالآن السلام كفروج بالمعاصي، فتسحبوا الاستهتار والاستهزاء وده غير صح، فهمتوا؟ إذا لا تنسوش هنا مسلم في الأصل يدير هذا الأمر. إذا فهمتوا حالة العمد جيني؟ طيب في غير حالة العمد شو معنى في غير حالة العمد؟ لأن قلنا حالة العمد تضبطها لنا القدرة والعلم والتذكر، وقت ضد القدرة العجز. في حالة ما إذا عجز كيف عجز؟ عجز أن يصلي في مكان طاهر، عجز أن يصلي ببدن طاهر، عجز أن يصلي في ثوب طاهر، عجز هذا شنو؟ صلاته صحيحة؟ هنا ما صحيحش. وقبل ذلك ما صورة العجز؟ قلنا عجز لكن شو صورتها؟ ها؟ العجز ماشي هو الكسل. شو صورة؟ شنو الصور اللي ممكن تبان هذا عاجز؟ هاك لم يجد اخر هذا على الصور. جوج صور صورة العجز جوج. إما عجز عن التطهير، ها الصورة الأولى، عجز عن تطهير المكان، عجز عن تطهير الثوب، عجز عن تطهير إيش؟ البدن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ديال العجز، عجز عن تحصيل ثوب طاهر، عجز عن تحصيل مكان طاهر. ما نقولش عجز عن تحصيل بدن، هذا خلاف الأولى. الصورة الأولى واضحة. إذن هذه الصور إيش؟ العجز. واضحة. فهمنا هذه صورة العجز، فهمنا العجز، فهمنا صورته. شنو حكمه له فعل العجز؟ هل صلاته صحيحة أم لا؟ في الخلاف. الراجح صلاته صحيحة. وهذا وهذه رواية عند الأحناف، وهو المشهور عند المالكية، وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شنو الدليل؟ اتقوا الله ما استطعت. واللي قال خلاف هذا القول هذا ما عنده دليل. شي دي قال خلاف هذا الشيء؟ كاين بعض العلماء قال لك صلاته ما جاتش، شنو الدليل؟ هو ما قصد شيء. دار داك الشيء اللي كلف الله به. واخا واش نقولوا ليه؟ ما تصليش في المكان النجس؟ ايش هو المقدم؟ واش نرجحوا فعل الصلاة واخا المكان نجس، ولا نرجحوا ما يديرش ما يصليش في المكان النجس؟ هذه واضحة، هذه ما تحتاج كثر الكلام. تقديميش يصلي ولا خلينا كان نجي مصلحته مقدمة. مصلحة الصلاة أداء الصلاة أداء الصلاة مصلحة أداء الصلاة مقدمة على المكان النجي. نحن في حالة العجز. وبعضهم شو يقول؟ يقول لك واخا صلاته صحيحة، لكن إلى بعد ذلك لقى المكان طيب. افترض مثلا عجز عن ايجاد مكان طاهر يصلي فيه، صلى في المكان النجس، بعد ذلك لقى مكان طاهر. بعضهم يقول لك خصو يعاود يصلي. شنو الدليل؟ لما قلنا اتقوا الله ما استطعتم، اذا شنو حكمنا؟ حكمنا بصحه ايش؟ صلاه. لما قلتوا لي صلي، اذا اثبتتم صحه الصلاه، والا اذا كان غادي يعاود، اذا ما تقولش لي صلي، اذا صلاته ما هي صحيحه. هذا هو الاصل في المساله. فبعضهم قال لك لا خصو يصلي، يعاود يصلي. وبعضهم شنو قال؟ قال لك يعاود يصلي اذا كان بقي في الوقت. شي تفريعات وتقسيمات قالوا بها علماء اجل على عنا وراسنا، لكن ما كاين دليل. لا دليل على ذلك، فتبقوا مع الاصل. اتقوا الله ما استطعتم، وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. فادله القول بالصحه ادله قويه، والأدلة من خالف أدلة ضعيفة وعليها اعتراضات كثيرة جدا، وما كاينش عندك شي دليل واضح يبين شي حاجة اللي تقوم بها الحجة. واضح؟ إذا هذا هو القول. إيش تحدث حالة إيش؟ العجز اللي هي عكس القدرة. بقي عندنا العلم والتذكر. العلم ضد الجهل، والتذكر ضد النسيان، وهي حالة واحدة. يعني حالة الجهل وحالة النسيان حالة واحدة. في حالة ما إذا جهل ما عرفش راه هذا المكان نجس، واضحه؟ ما عرفش ان هذا المكان نجس، جاهل ولا راه عرف المكان نجس لكن ايش دهن نسى، هذا اصل الله. بعد تمام الصلاه رد البال، تنتكلمش انه رد البال، هذه مساله مهمه دائما تحققون صوره المسائل. ما تنتكلمش انه تذكر اثناء الصلاه مثلا، او بلغه الخبر اثناء الصلاه، وضيف وجه واحد قال لي اثناء وضيف قال لي راه بلاصه تصلي فيها راه نجيسه اثناء الصلاه بلغه الخبر، او تذكر اثناء الصلاه. نتكلم على الصوره، خليوها دابا نروح لها. نتكلم على حاله ماذا؟ كاين حاله الجهل، هز نسيان وتم صلى. بعدما صلى عرف راه المكان اللي صلى فيه او تذكر ان المكان نضرب حنا بالمثال بالمكان، والا قيسوا عليه ايش سوقا. قلنا بعد الصلاه تذكر على ان المكان نجس، أو بلغوا الخبر على أن المكان نجس. هذا والصلاة صحيحة ولا ما صحيحاش؟ صحيح من قول أهل العلم أن صلاة ويش صحيحة، وهو مذهب الجمهور. علاش قلنا لكم أن القول الأخر ديال الجمهور دي حالة التعمد دي عمك الله. أما حالة النسيان والجهل عند جمهور العلماء، ارجعوا نسبة هذا القول الجمهور المغني المجموع شيخ المهذب المهذب والمشلات بن حزم في آخرين، في حالة النسيان، في حالة ايش؟ الجهل بعد ثمان الصلاة وتذكر الإنسان أو بلغ الخبر راه نقولوا هذيك الصلاة ايش؟ صحيحة وليست عليه ايش؟ فيها قلنا هذا مذهب ايش؟ الجمهور ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب ابن القيم. تحت هذه المسألة دي ابن القيم في بدائع الفوائد. واضح؟ شو الدليل؟ ها؟ أقدر يرد عليك. رفيع عن أمة الخطأ وليس أقدر يرد عليك، يقول لك رفيع عن الاسم لكن خصو البدل. ايه. ها؟ ولكن ايش علاقة هذه بالطهارة؟ ها؟ يبغى تقول لي القياس. لا أقدر يقول لك مع الفارق. لأن هذه قبلة وهذه طهارة. راه جابوا. النبي غير صحيح لأن رفع الأمة الخطأ والنساء والمسلكون عليها، هذا رفع الاسم لكن خصي يقول لك يقول لك خصي الدين صلي مرة أخرى لكن الاسم مرفوع لك نسيتي أو كذا. الحديث 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 ديال خلع النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه الصلاة راه كان صلى قبل واش عاود هذيك قال لهم لا الصلاة اللي كانت الأولى بطلة خلع النعال وأتم. نعم هي في إثنائها لكن مستدل بها، إذا كانت في إثنائها ابقى إلى قاعدة من بني أولى. فهمت المقصود؟ هذا الدليل واضح؟ هذا هو الدليل، هذا هو الحجة في الباب. هاش طيب هذه حالة فهمناها الآن. طيب الحالة اللي ذكرنا قبل فهمناها، احنا قلنا هذه الحالة يظن عليها الآن ثم الصلاة هذا حصل ايش؟ تذكر او بلغتيش خبر صوت أثناء الصلاة، أثناء الصلاة بلغت الخبر أن الثوب اللي صليتي فيه فيه نجاسة أو المكان اللي صليتي فيه فيه نجاسة أو تذكرت أثناء الصلاة شخص كدير فيها. يجب عليك أن تزيلش النجاسة لكن بقيد، إذا كان إزالة هذه النجاسة أثناء الصلاة لا يؤدي إلى فعل يكون سببا لبطلان الصلاة. صورت أن هذه الإزالة تؤدي إلى عدم استقبال القبلة مثلا زي أو إلى كشف العورة زي، فإذا كانت إزالة النجاسة تؤدي إلى ماذا؟ إلى فعل يكون سبب لبطلان الصلاة، تنقول إيش؟ لا يجوز لك أن تتم صلاتك وبطلة، لأن في هذه الحالة أنت عرفتي إلى زولتي هذه النجاسة ستؤدي بك مثلا إلى كشف العورة أو إلى عدم استقبال القبلة ومع ذلك بقيتي. هذا هو العمد اللي ضربنا عليه، احنا نرجعوا للعمد عاوتاني شوف لي الباطل شوف لي الباطل. لكن إن كانت إزالة النجاسة دون إحداث فعل يكون سبب بطلان الصلاة تنقول زول هذا هو الواجب عليك وصلاتك صحيحة بدليل حديث. واضح؟ هذه خلاصة البحث في هذه المسألة. هذا حسيدي أبقى جزء الأمور غنفرعوهم سلي. مسألة الأولى هذا شيء كامل يبنى. مسألة الأولى كلنا بعض الفقهاء عن حالة المساس، مثلا ثوبك مس شيئا نجس ولم يتنجس، لما شيء دائما مساس يدلح ليش النجاس نجس مثلا الثوب يالك مس شيء حاجة نجسة قدر ما يتحقش نجس. فهمنا؟ بعضهم قال حتى المساس يترتب عليه النجاسة، هذا كلام كله لا دليل عليه، العبرة بس بتحقق ايش؟ النجاسة. هذا نشوفه التفصيل كما ذكرنا، واضح هذا. الأمر الثاني في حالة ما إذا كانت، هذا المباحث كاع اللي قلنا به، في حالة ما إذا كانت النجاسة يسيرة،
تنطبقوا هذه الاحكام. العمد ماشي العمد، وتشوفوا العجل وتشوفوا ماشي العجل. كانت النجاسه هي سيره.
بمعنى
السؤال، هل يعتد بالنجاسه اليسيره بمعنى تندير لها اعتبار ولا ما تندروش لها اعتبار؟ القاعده المعروفه انه لا يعتد بها، لكنها ماشي ديما. هي مساله اصلا مختلف فيها بين اهل العلم. بعضهم تيقول لك لا يعتد بها، بعضهم تيقول لك اعتد بها، بعضهم تيقول لك يعتد لا يعتد بيسير النجاسه الا نجاسه البول الغائط. واخا تكون يسيره قلب استوى البول الغائط ونحو البول الغائط. مسألة فيها كلام طويل، راجع ان شاء الله في هذه المسألة. نخلص لكم ماشي عاوتاني ممكن نبسطوا في كل مسألة ولا غير ولي عندنا فقه مقارن. الراجح في المسألة أن العبرة، العبرة فأن النجاسة اليسيرة لا يعتد بها. إيش؟ لأن لجينا نشوفوا الأصل، الأصل شو هو؟ الأصل خصها تكون طهارة. كاينة نجاسة إذا ما كايناش طهارة، كانت يسيرة ولا ما كانت يسيرة؟ هذا الأصل ديالي ولا لا؟ واضح هذا. الأصل خصها تكون طهارة ما خصهاش تكون نجاسة، خلاص. ما جيش قلنا نجاسة تكون يسيرة ولا ماشي يسيرة، هذا هو الأصل. لكن لما نقولوا لا يعتد بالنجاسة اليسيرة بقيد حالة عدم الاحتراز، يصعب ايش؟ الاحتراز من هذه النجاسة. وعدم الاحتراز ها من هذه النجاسة راجع ليش؟ أو عفوا يعني القول بأن النجاسة اليسيرة لا يعتد بها لأن ما ظنتش قضية الاحتراز. وهذا معنى عموم البلوى. شتي عموم البلوى؟ قاعدة عموم البلوى اللي ذكرها تذكرها الفقهاء. شنو معناها عموم البلوى؟ عموم البلوى إما أن تكون في شيء شائع أو كثير أو في شيء قليل. حما تسحب قاعدة عموم البلوى تكون في الشيء الكثير، لا تكون في الشيء القليل. ولذلك قاعدة عموم البلوى ما عندهاش تعلق لا بكثير ولا بقليل كما ذكر الغزالي في النص، وإنما العبرة كان كثير ولا قليل. شنو ضابط عموم البلوى اللي تتجوز لك المسألة؟ هو الاحتراز وعدمه. إذا شق عليك الاحتراز نقول له عموم البلوى كان كثيرا وكان قليلا. إذا الراجح أن النجاسة اليسيرة التي لا يعتد بها اللي ما يمكنش تحترز منها، أو إذا قلنا النجاسة اليسيرة التي لا يعتد بها إذا كان يصعب الاحتراز منها، أو يستثنى من ذلك إيش؟ ما ورد فيه نص. مثلا الاستنجاء، الاستنجاء ماشي ديما تيكون بالماء، ممكن يكون إيش؟ بالحجارة كما ورد في السنة. والاستنجاء بالحجارة ما ضمنت وجود نجاسة يسيرة، هذه يرد فيها النص. وإلا القاعدة الأصلية هي عدم الاحتراز أو مشقة الاحتراز، واضحة؟ أو كما قلنا ما ورد فيه نص. هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. واضح سيدي؟ باش لما تكون شي نجاسة يسيرة والإنسان يحتار منها ما تبقاش نقولوا قضية العمد هنا، لا يعتد بها. ما عندناش آثار في الحكم، واش واجب عليك ولا ماشي واجب عليك، واش كذا شرط ولا ماشي شرط، لأنه لا يعتد بها ما دام كاين مشقتيش الاحتراز. هذه زبدة خلاصة ما ذكر في هذه المسألة. قال المصنف: طهارة المكان والثوب وطهارة البقعة للصلاة واجبات، وكذلك طهارة الثوب. قيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة. اكتفي بهذا القول قولي هذا، استغفر الله. بالنسبة للناس، الناس راه ما عندناش ما نديرو لهم.